الإمام هذا الأجمع قال محمد القرآن رحمه الله لكن اختلف في الرواية عن أحمد في حال الطلاق فعنه أنه مكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج فيما هو التحليق فجعله علامة لهم. وقال عمر للصديق لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا توضع النواصي الا في حج او عمر. روي عن احمد لا يكره ذلك ولكن تركه افضل. قال حنبل كنت انا وابي نحلق رؤوسنا في حياه ابي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا. وقد روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى غلاما قد حلق بعض راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وفي لفظ احلقه كله او دعه كله. فصول اخرى من الكتاب المغني لغلام رحمه الله يذكرها في حلق الراس تقصيره وغير ذلك. من ذلك قول هنا اختلفت الروايه عن الامام احمد رحمه الله في حلق الراس هل يشرع حلق الراس ولا لا يشرع عليه. والحلق حاجه والتقصير حاجه ثانيه يعني معروف في مناسك الحج النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين قال رحم الله المحلقين ووفى الله المحلقين قال والمقصرين فدعا للمحلقين قال والمقصرين في الثالثه او في الرابعه قال والمقصرين. فحلق الشعر في الحج فيه اجر عظيم جدا. الشعر الإنسان زينة الإنسان وكونه أنه يحلق حاله كأنه يغير المنظر بتاعه في منظر تاني هنا يكون عبادة في مناسك الحج أو العمرة أنه يشيل شعر راسه بحاله عبادة وتواضعا لله سبحانه وتعالى واستغاء الأجر من الله. ده الحج والعمرة اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الشعر فيها. طب غير الحج والعمرة هل ممكن الإنسان يحلق شعره حج بموسى يعني يحلق شعره كله ولا الأفضل إنه يقصر شعره؟ تقصير الشعر الكل متفق على إنه حسن الإنسان يقصر شعره أو يتركه ما فيش مانع. إنما الكلام فيه الحلق إنه يحلق شعره كله هل يستحب ولا لا يستحب ذلك ولا يكره ولا إيه الأمر فيه؟ فهنا بيقول لنا الإمام أحمد عنه روايتين. رواية إن حلق الشعر مكروه يكره الإنسان يحلق شعره. ورواية ثانية بأنه جائز أن يجوز حلق الشعر. ليه وجه الروايتين؟ ليه مرة المكروه ومرة الجائز؟ الكراهة والطبع الإمام أحمد من أشد الناس اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد كان يحفظ من حديث قالوا ألف ألف حديث المليون مليون حديث وهنا ما شفناش مليون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المقصود كان يحفظ طرق الحديث طرق الحديث يعني احنا من غير الحديث ببساطة بنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لا هما ما يقولوش كذا هو يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. شوف هنا على ما يوصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يوم يروي من طريق فلان عن فلان ويروي من طريق ثانية فلان ثاني عن فلان ثاني عن فلان ثالث لغاية ما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يروي الحديث واحد من عشر طرق الحديث الواحد. وهنا قد يروي المواصيل والموقوفات والاثار اللي جاءت عن التابعين وغيرها هنا اجملها على بعضها حفظ الامام احمد منها الف الف حديث. هنا عرفوا منين؟ والامام احمد كان ابعد الناس عن الشهرة عمره ما كان يقعد يقول يا جماعه انا حافظ كذا في حديث مش ممكن. انما اللي قال هذا الشيء ابو زرع الرازي كان من زمايل احمد رحمه الله. فبيقول لعبد الله ابن الامام احمد ان ابوه كان يحفظ الف الف حديث. طب عرفت منين؟ قال ذكرته الابواب ذكر يعني ان انا قعدت معاه ذكرته الابواب يعني الباب الفلاني تحفظ فيه كم حديث حديث فلان وحديث فلان وحديث علان وحديث الباب الفلاني تحفظ فيه كم حديث حديث لغايه ما عرف انه يحفظ هذا القدر العظيم يعني الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كثره علمه بالحديث اللي خلاته ممكن يذكر فيه الفقه في الباب الواحد روايه وروايه ثانيه تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم طالما انه صح عنده الحديث. وقد يجمع بين الاحاديث وقد لا يتسنى له ان يجمع بينها وقد يظهر امامه ان حديث صحيح وبعد ذلك تبين ضعفه فيتركه ويأخذ بغيره فلذلك فيه الروايات. لكن هنا في هذا الباب القولان اللي جاء عن احمد مبنيا على حديثين صحيحين. القول الاولاني انه يكره حلق الشعر، ونقول نحمل الكراهه على العباده، انه الانسان يتعبد يعني عايز يبين ان هو متلمس يعني متشدد يقوم يحلق راسه قرع خالص، هنا يكره له لانه حلق الراس بالموس ليه ده في الحج والعمره فقط، ده الحج في الحج والعمره، غير ذلك ليس عباده ليس عباده. لكن كنوع الانسان مش فاضي يحلق شعره بيعمل هذا الشيء، فالراجح انه لا شيء. اما ان اتخذها عباده فيكره في هذه الحاله. طب الكراهه دليلها ايه؟ قال لنا هنا انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الخوارج فيما هو التحليق، فيما هو التحليق، فيما يعني مصر المقصود من العلامة يعني فيماهم يعني علاماتهم التحليق يعني يحلقوا رؤوسهم. والخوارج دول شر خلق خلقهم الله عز وجل على الأرض، دول اللي كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أولهم اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اعترض عليه وقال يا محمد اعدل، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن ذكرناه قبل كده هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل قال ويلك ومن يعدل إلا أعدل، خدت وخسرت إن لم أكن أعدل، إن كنت أنا لا أعدل وأنت متبعني على هذا الدين أنت خيبان وخسران، خدت وخسرت إن لم أكن أعدل. المرض إنه الخوارج خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا على عثمان، خرجوا على علي بن أبي طالب، كانوا خارجين عن الأمة وعن جماعة المسلمين، وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. هنا يعترض على ابن قدامة في قول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة لا تقال إلا في الحديث الضعيف، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث ضعيف، لكن الحديث اللي هو مروي على حديث صحيح متفق عليه موجود صحيح البخاري وموجود صحيح مسلم، ولذلك ما يصحش أن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. في حديث صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيه يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن كما يمرق السهم من الرمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، الكلام إن مش كل إنسان متشدد يبقى صح، لا مش كله، قد يكون مغاليا خارجا عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى، قد يكون مرائيا بهذا الذي يصنعه، يبقى مش كل اللي يظهر التشدد في الصفات، لا الأمر إن صفات ظاهرية لابد من موافقة القلب، لا يكون القلب قلبا سليم، لذلك ربنا قال لنا إلا من أتى الله بقلب سليم، وقلب المظهر الإسلامي مطلوب، المظهر الإسلامي وهنا بيتكلم عن اللحية، بيتكلم عن الشعر، هذا مظهر، لو مظهر من غير جوهر من غير قلب لا ما ينفعش بشيء. برضه الإنسان يقول أنا قلبي كويس المظاهر مش عايزها، ليه تترك سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تأتي بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وتفعلها، والواجبات اللي ألهمنا صلى الله عليه وسلم لازم الاثنين المظهر والجوهر الإنسان. فهنا هؤلاء قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، التراقي اللي هي الترقوة هم العظمتين اللي أعلى الصدر بجانب الرقبة، عظمتين دول التراقي، يقرأ القرآن يعني ما بينزلش القرآن لصدره ولا إلى قلبه، يدور في حلقه وبزوره بس يقرأ القرآن، يموقون من الدين يعني بيدخلوا الدين وبيخرجوا منه من باب الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم بالرمية، كما يمرق بترمي سهم على حاجة يدخل يخرق يطلع من ناحية ثانية، فإن هؤلاء دخلوا في الدين وطلعوا منه بعدم تنفيذهم كلام الله سبحانه وتعالى ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوق. قيل ما سماهم؟ قال التحليق أو التثبيت، التحليق أو التثبيت. طيب هل يسكت عليهم ويتسابوا؟ قال لهم لا ما يتسابوش. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن يعني الجنة اللي يقتل أمثال هؤلاء، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يدعوه. وكم رأيناه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله وآل كذا العلي بن أبي طالب. وكان جواب عليهم كلمة حق أريد بها باطل يعني كذبين يقول الحكم لله وانتم تستفزوش كلام الله سبحانه وتعالى. وكانوا غاية في الإجرام كانوا مجرمين يعني راحوا لعبد الله بن بريدة رضي الله عنه هذا تبعي وأبوه صحابي فاضل أقول وحدثنا عن أبيك ماذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم إنه دم المسلم حرام وبعدما حدثهم بهذا الشيء راح أضحيهم قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يعني شوف استهانتهم مع تسبيحهم وقراءتهم القرآن ومع ذلك ما نفعهمش هذا الشيء إن يقتلوا إنسانا مسلما أعزل بمنتهى البساطة. وكانوا يمروا على الناس فإذا أتوا على اليهود فيسألون ممن أنتم يقول أهل الذمة يمر على الناس يقول لهم لا إله إلا الله رفع كلمة يقتل المسلمين ويقولون لا إله إلا الله. فدي كان عادتهم عبارة إن المسلمين اللي كان يمر بهم الخوارج يوم يسألوهم يقوم بعضهم يعرض عليهم في الكلام ويقول هل بدا لكم في أهل الذمة في شيء أنتم هتعملوا حاجة في أهل الذمة يوهم إنه نصراني أو يهودي عشان يسألوه. هذه عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم شر الخلق والخليقة يستحقون القتل فوق لمن قتلهم أو قتلوه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن ناسي ما هم قال التحليق إن يحلقوا رؤوسهم عشان يبينوا يعني هم دهدين وإن هم أهل الدين. وكان اللي يمر على قرى الخوارج يسمع للقرى أذيب من التشبيه من كثر قراءتهم للقرآن ومن كثر تسبيحهم يشبهوا كثير ويقرأ القرآن كثير ولا يعملوا لا بالقرآن ولا بالتسبيح قلوبهم سوداء مظلمة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية قال فإذا رأيتموهم فأنيموهم رواية في سنن أبي داود فأمر بقتلهم صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كان في رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبوهم أبو هؤلاء المسلمين وأصل صاحب بدعتهم فكان عمر أراد قتلهم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله سبحانه وتعالى سيكون من ذريات من يصنعون ذلك لابد وأن يكون أمر الله الكون القدري حتى لو أنت قتلت لا حيكون إن ربنا قدر ذلك خلاص انتهى شيء. الأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب لو أنا قتلته حيطلع المنافقون يتكلموا أبي الإسلام أبي محمد يقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك صلوات الله وسلامه عليه. فهنا كان الصحابة يقولوا ما يلاقوا إنسان حالق شعره يقوم يرتابه في أمر ويخافوا منه. جابولهم إنسان من المتشددين اللي فيه شيء من البدع يقوم يشوف راسه. وهنا القصة اللي لنا قال عمر لصديق صديق كان رجل من أسلم من بني تميم وكان سيدا في قومه بس كان بيحب أنه إيه يوري نفسه هو بيفهم يعني وحافظ شوية في القرآن وبدأ يستعبط اللي هو عامله يروح يسأل الناس يبرجلهم يقول لهم آية وبعدين يروح معرضهم بآية أخرى علشان يوري إن هو فاهم وإن هو عارف اللي محدش يعرفه. طبعا دي خصلة سيئة في الإنسان قد توصله إلى الكفر إن الإنسان اللي يبتدي يرمي بآيات كتاب الله عز وجل عشان يبرجل اللي قدامه علشان يخليه يحتاج ما يعرفش يرد إزاي ويوهمه إن القرآن متعارض بعضه مع بعض. فكان الراجل اللي بيستعبط ده اللي اسمه صديق الأسلامي كان صاحب هذه البدعة يقوم يسأل الزاريات ذروًا يعني إيه يقوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال معناها الرياح. طيب الحاملات وقرًا يعني إيه الشحات. طيب الزاريات وقرًا يعني إيه السكن الله إيه اللي خلى جاب دي لدي لخبط اللي قدامه فيها. ابتدى يظهر في قومه بهذا الشيء بهذه الصورة اشتهر بين الناس وبدا انه يرتفع بقى للامراء زي ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وبرضه عايز يعملهم هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يبرجلهم في القران يعني. فلما وصل الامر راحوا بعثين لعمر يقول الحق ده في واحد اسمه صبير عمال سيقهر على الناس وعمال يلخبط الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب قال علي ليه هاتهولي ابعتهولي. وبعدين ربنا انه قبل ما يموت يقابل هذا البني ادم، وفعلا بعتهوله. ونذكر القصه اللي رواها الدارمي هنا لنا، ان صبيغا العراقي في العراق جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين، في أجناد المسلمين يعني بيبارك للناس في الكوفة في البصرة ما يلف، وعايز مراعي عايز يظهر نفسه برجالة الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. فوصل الأمر به إنه وصل لمصر، حتى قد يعني بقى واخذها من العراق لمصر، عمال في العراق لخبط الناس هنا على مصر. فبعت اشتكي ابو موسى الاشعري هناك، ومصر عمرو بن العاص اشتكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له ابعت الرجل. فلما اتاه الرسول بالكتاب قال اين الرجل؟ فين الرجل؟ فقال في الرحل السيد بره. فقال ابصر به ان يكون ذهب فتصيبك منه العقوب، فتقول لو كان فينك منك مش هسيبك انت. وفعلا راح جابوه وجلس عند عمر. فعمر سأله من انت؟ حيوا بقى يستعرض تعالوا بقى في الكلام. قال انا عبد الله صبير، انا عبد الله صبير، وانا عبد الله عمر. فات العصاية، جاب العصاية وتنزل وتديره على دماغه. قال له اكشف راسك، لا راسه شعره موجود. قال كان عمر بيتمنى يكون حلق شعره عشان يقتله، كان عمر عايز يقتله. فقال والله لو وجدته رأسك محلوقا لقتلتك، أو الخفش الذي فيه عينات يعني رأسك، يعني أنت من الخوارج وعايز تخلي الناس يتلخبطوا في القرآن. المهم هنا بيذكر لنا قال فضرب عمر رضي الله عنه حتى ترك ظهره دبرا، يعني ملاه بالقروع جسمه من رأسه لجسمه كله ملاه له قروع. وبعدين سابه في السجن، وبعدين طلعه تاني وفعل بنفس الشيء، وبعدين سابه وطلعه تاني. بعد كده الرجل قال له إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، كنت أنت عايز تقتلني قتل جميل بالسيف وخلاص، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت، يعني خلاص صحيح توب مش هعملها تاني، مش هقول كلام ده تاني. فعمر لما استيقن إن هو رجع عن الكلام اللي هو بيقوله فتركه وقال لهم رجعوه لبلده تاني. ومع نصيحة من عمر رضي الله عنه، ده التأديب اللي ينفع مع أمثال هؤلاء الكلاب، كلاب من هؤلاء يعارضون القرآن وينشروا بين الناس إنه يمثل إن خليت فلان ما يعرفش يرد، خليت فلان ما يعرفش يرد، خليت فلان، يقوم الناس تحتاج ما تعرفش تقول إيه. وخاصة لما بيتكلم من أجناد، ما بيتكلمش علماء المسلمين، لا راح للجنود عايز يخلوا الجنود اللي بتدافع عن الإسلام في بلادها، فيقوم يوقعهم يخلي الناس ترتد عن دين الله سبحانه وتعالى. فلما فعل ذلك في عمر رضي الله عنه كتب لأبي موسى الأشعري لا يجالسه أحد، يعني خليه عندكم في بلادكم ومحدش، وده اللي يستهلوا أهل البدع إن الناس تعطيهم، لما تعطيهم يقوموا لعلهم يتوبون. فلما حصل كده اشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر بذلك. ذكروا إنه كان يجلس في المجلس، المجلس كان فيه 100 واحد قاعدين، هو يقعد كلهم ماشيين وسايبين تنفيذا لكلام عمر رضي الله تبارك عنه، لغاية ما ضاقت عليه الدنيا، ضاقت عليه الدنيا. وده في زمن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه. لما أبو موسى كتب لعمر إن الرجل تاب وحسن التوبات وبطل اللي هو بيعمله، فأذن للناس أن يجلسوا معه. قعد زمن لغاية ما مات عمر رضي الله تبارك تعالى عنه، ورد للبدعة، رجع للبدعة تاني ومشى مع الخوارج وأمثاله، لعن الله على الظالمين. عرف عمر كان بابا على النار يحجز الناس من الدخول في النار رضي الله تبارك تعالى. اللي يقرأ القصة وعمر ضرب وضرب الضرب الشديد ده ليه وعمل ايه؟ وفي هذا الإنسان كان عايز يقلب الناس عن دينهم، عايز يبدلهم في القرآن. ف سواء انه بحسن نية ولا بسوء نية. اللي بيتكلم هنا عايز يوعي يخلي الناس ان انت مش عارف حاجة في القرآن، طب الآية بتقول كذا والثانية بتقول كذا، يمكن هو عارف المعنى، اللي بيسمع يمكن يتلخبط والاخر يقول لا ده مش كلام ربنا، يبقى فعلا الانسان ده بيقول كذا. لكن لا يسكت لامثال هؤلاء فكان الدواء له اللي هو ان العمر تدوتني خلاص العلقة اللي خدتها حبطت مش هنعمل هذا الشيء مرة اخرى. الغرض بقى من ذكر القصة مع الحديث السابق ان صفات الخوارج حلق رؤوسهم تعبدا عبادة واظهارا للزهد، يبقى هنا نوع من الرياء، فمثل هذا اذا فعله انسان يبقى تشبه به فيكره حلق الشعر مثل هذه النية. اما الحديث اللي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توضع النوافي الا في حج او عمره فالحديث ضعيف، حديث الثاني ضعيف. الحديث اخر ليس من الحلق حديث هو ذكره رواه الامام احمد وده موجود في صحيح مسلم، ليس من الحلق وهو حديث صحيح، لكن ليس معناه هذا، مش معناه هذا الشيء صحيح الكلام عن معناه. المعنى ان الحلق في المصيبة ان الانسان تنزل عليه مصيبة يشد شعره او يحلق راسه انهار للمصيبة وللحزن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن مش داخل في هذا الباب. الرواية الثانية عن احمد قال لنا لا يكره ذلك لكن شرقه افضل، يعني لا يكره حلق الشعر ودي نحملها على الانسان اللي مش فاضي كل شوية يحلق كل شوية يقصر كل شوية يغسل شعره او كذا، اذا احتاج الى ذلك جاز له فعله، والاولى التقصير، الاولى يقصر شعره يبقى قصير مش انه يشيله بالاسباب الاول. الرواية الثانية دي دليلها ايه؟ بيقول لنا حنبل بن اسحاق كنت انا وابي نحلق رؤوسنا في حياة ابي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا، يعني الامام احمد كان يشوفهم يحلقوا شعورهم فكانوا يعني متفرغين لطلب العلم مش فاضيين كل شويه يقصر شعره كل شويه يسوي شعره فكانوا يحلقوا. برضه بيقول لنا ابن عمر رضي الله عنه صحيح رواه مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى غلاما قد حلق بعض راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك. دي اللي هم بيسموه القدع، القدع انه يحلق شوية من الجوانب ويسيب الراس من قدام او يحلق من فوق ويسيب من الجوانب، القدع حلق البعض وترك البعض زي ما بيفعلوه الان يفهموا تسريحة شعر الكابوريا وتسريحة الايه دي الايه القدع سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عنه عليه الصلاة والسلام. لما شاف غول عمل صبي صغير عاملين له كده فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كله او دعه كله، نهاهم عن ذلك وقال ذلك. يقول لنا الامام النووي اختلف العلماء في امر القزع العله في النهي عنه ليه انه ان يسيب البعض ويحلق البعض نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قالوا لكونه يشوه الخلقه ولا شك في ذلك ان منظره يشوه منظره حتى وان اعتقد ذلك يجملهم، هم عارفين منظرهم قبيح ولكن الفرنجه تقليد الغرض اللي بيخلي كل حاجه وحشه تبقى حلوه في اعين من يصنعها، الموضه الانسان يلاقي الشيء القبيح اللي يتكسف منه ومجرد ما لقى اسياده في الغرب بيعملوه بقى عنده هو ايضا كويس وبقى حلو، تلاقي لابس الانسان البنطلون طويل لو طول مثلا والبنطلون بقى قصير عليه 5 أو 2 سم لا شكله وحش يتكسف واستعر من كده. لما في اوروبا يقص بنطلون من على الركبه بقى حلو هو يلبسه الان وبقى البنطلون عشان له موضه، لما يلبس البنطلون جديد الشمس جت عليها ما يبقاش شيء بقى وحش. اما في اوروبا بقى يلبسوا بنطلونات قربانه ومعموله بقى ياخدوا يغسلوا 20 مره وينشروا عشان يجربوا يلبسوا بقت موضه بقت حلوه، اقول سكرانه اقول اضاعها حب الكلاب وحب الخنازير وعشق القرده ضيعت عقول الخلق ولا حول له ولا قوه الا بالله. قالوا لأنه زي الشيطان، من ضمن العلل اللي بيذكرها النووي إن الشيطان يتزيى بمثل ذلك إن حلاقة البعض وترك البعض، ثالثها قالوا زي اليهود يعني كلها أشياء قبيحة للإنسان إن يتشبه بمثلها. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القدع، نهى عن القدع. إذا هنا قول صلى الله عليه وسلم احلقه كله دليل على جواز الحلق، وفيه ما ذكرنا انه اذا كان حلق الشعر لغير العباده مش عباده ولا تزهد ولا رياء فلا مانع من ذلك ان يجوز له انه يحلق. برضو من الأدلة على الجواز قصة حديث رواه عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهل آل جعفر ثلاث أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبقوا على أخي بعد اليوم. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان من ضمن الشهداء اللي قتلوا في يوم موت في يوم في غزوة موتة، وقتل شهيدا رضي الله تبارك عنه كان أحد قادة الجيش الثلاثة. لما جاء نعي جعفر فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه وحزن عليه وعلى من مات من المسلمين، ولكن أمهل ثلاث أيام وبعث لأهل جعفر إن خلاص ما تبقوش بعد ثلاث أيام انتهى الأمر، وبعث للولاد وقال أو أمر بالحلاق فقال أو أمره حلق رؤوسهم كنوع يعني من التفريق عنهم يعني ونقلهم من شيء إلى شيء، فأمر بحلق رؤوسهم ولم يأمر بالمكروه صلوات الله وسلامه عليه. ففيه ما ذكرنا إنه لو أن الإنسان بيحلق شعره لعدم الفضول ومش فاضي إنه يعمله يجوز حلقه، والأفضل إنه يقصر التقصير. فإذا تركه ترك الشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له جمة أحيانا، له وفرة أحيانا، له لمة أحيانا مع وجود لحية مع عمامة، فلا مانع من ذلك، كل سنة والله أعلم. نستشهد القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.